أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: ولما فرغ من الأمر والنهي عطبهما بالكلام في العموم والخصوص وقدمهما على المجمل والمبين لأنهما يفيدان الحكم بظاهرهما بخلاف المجمل والمبين، فإنه ولو أفاده المبين بظاهره لم يفده المجمل به أي بظاهره، كما سيتضح إن شاء الله تعالى. المجمل ما بيفيد إلا بشيء، ما بقرينه بيفيده بالبيان بالمبين. فقال: الباب السادس من أبواب الكتاب في العموم والخصوص وما يلحق بهما من الإطلاق والتقييد. ولما كان العموم صفة العام والخصوص صفة الخاص عرف العام والخاص وتكلم في أحكامهما. ما ذكر وش العموم وش الخصوص، ذكر العام والخاص. العام اسم الفاعل والعموم المصدر، واكتفى بذكر اسم الفاعل. عرف العام والخاص وتكلم في أحكامهما، إذ لا بحث عن العموم والخصوص من حيثهما. من حيثهما وفسر قوله من حيثهما، قال: أعني غير معتبر كونهما صفة لشيء، يعني ما ذكر العموم والخصوص من أجل ذاتهم إنما من أجل الكتاب والسنة، والعام والخاص هو الكتاب والسنة. فعرف العام والخاص لأنها موضوع بحثنا، لأن موضوع بحثنا في أصول الفقه، وأصول الفقه الكتاب والسنة. فالعام هو من الكتاب والسنة، والخاص من الكتاب والسنة. إنما ذكرا من حيث أنهما صفتان للعام والخاص، وبمعرفتهما باعتبار اتصافهما بالوصفين يعرف معنى العموم والخصوص. ما عب الشيء حاجة هذا المقوس. وبمعرفتهما أي بمعرفة العام والخاص يعرف معنى العموم والخصوص. مثلا: إذا عرف أن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له إلى آخره، علم أن العموم استغراق اللفظ إلى آخره، يعني استغراق اللفظ لما يصلح له. وقس عليه الخاصة والخصوصة، وقدم ذكر العام لأن فائدته أشمل. الله أعلم أنه ما أدري وش جابر بهذا الشارح ذا، جاء له بهذا فهذا طويلة عريضة في العموم والخصوص. هي مصدر والعام اسم الفاعل، ولا هو في حاجة ذا الكلام كله، لأنه معروف إذا قيل عام هو اسم فاعل ومصدره العموم، قد بايبين معنى العموم. ثلاث: الإطلاق والتقييد، وجاء يقول له مطلق ومقيد اسم المفعول هنا. وقدم ذكر العام لأن فائدته أشمل، لأنه يدل على كثير، والخاص يدل على قليل. فقال: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده. هو اللفظ جنس الحد، وإشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فتوصف به حقيقة. عاد فيه تنبيه إن العموم من عوارض الألفاظ، ما هو من عوارض المعاني. في مسألة بأتجي في الكتاب فيقولوا مسألة: الفعل لا يدل على العموم، لأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض الأفعال. فعل النبي صلى الله عليه وآله مثلوا لها بجمع رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يدل على عموم الجمع للأوقات، جمع التقديم والتأخير والمشاركة، لأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض الأفعال. فتوصف به، أي توصف الألفاظ به حقيقة، كأنه إشارة إلى أنه قد يعرض لغير الألفاظ. مثل الحين يقولوا عم المضر، فإذا جاء في غير الألفاظ فهو مجاز، وإذا وصفت به الألفاظ فهو وصف حقيقة، بمعنى أن كل لفظ يصح شركة الكثيرين في معناه ولا فيه يسمى عاما حقيقة لا خطأ. إلا كل لفظ مستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده يسمى عاما. والحدث احنا في هذا الحين، لعيها بلا حد ثاني مرة، لأن هذا الحد الأخير هو طريقة المنطقيين، وقد تقدم في باب المفهوم المنطوق. هذا ذكروه ذي الحد الذي ذكرها الشارح، ما بلا ذكروه في الفرق بين بين الأشياء المشخصة والأشياء غير المشخصة. قالوا إن منع النظر فيه لفرض الشركة فيه فهو شخصي، وإن لم يمنع النظر فيه لفرض الشركة فيه فمتواطي، متواطي إن استوت أجزاؤه في المعنى الذي اشتركت فيه، وإلا فمشكك. هذا بحث ثاني لا بأس أنه يشمل العموم والخصوص، لكن بعبارات منطقية ما هي أصولية، وقد تقدمت قبل أنه مغرم بها الشارح، هذا مغرم بكلام المناطقة وبيجيبه في غير موضع، يكفي في محل قد شرحنا في بابه شرح واسع، مثلا زيد وعمر ومحمد إذا تأملت أنت فيه ما هو سابر يشترك فيه جماعة، ما هو الاسم الواحد، فهذا يقال للشخص. ورجل يشترك فيه كل من اسمه رجل، فهذا متواطي. الايش؟ لانها دل على اشياء كثير على متعدد باعتبار معنى جامع بينها. هذا هو الفرق بين الشخصي وبين المتواطي. وعاد المشكلة في المشترك اللفظي في مثل عين، فايش الفرق بين عين وبين رجل؟ الفرق بينها ان عين اذا دل على متعدد فليس باعتبار جامع يجمع بينها، اما رجل اذا دل على الذكر على الحر والعبد، على الحر والعبد والكبير والصغير والفقير والثري، فباعتبار كونها حيوان ناطق باعتبار واحد، كأن المعنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد لم يمنع تصوره فرض الشركة فيه، فإننا إذا تصورنا الرجل تسامحنا بالشركة فيه، نبي يشترك فيه مجموعة متعددة، لكن هذا خرجنا من الموضوع فيلبس. فالقياس أنه يسبر مثل المؤلف مثل الماتن، لأنه قال أن الماتن عبر باللفظ للإشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، فتوصف به أي الألفاظ حقيقة، فإذا جاء العموم صفه غير الألفاظ فتوصف بها الأشياء الثانية مجازا، مثل عم المطر ونحوه، وعم الخير وعم الشر، عم فعل ماضي، بمعنى أن كل لفظ مستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده فهو عام. يسمى عاما حقيقة. أما لو كانت الشركة فيه نفسه لا في مفهومه فهو مشترك لا عام، مثل ما مثلنا بعين المشترك اللفظي. فعلم أن عروض العموم للألفاظ باعتبار معانيها، وعلى هذا فلا عموم للمفهوم إذ ليس بلفظ. وبيتناقض كلامه الحين، كبا ينكر العموم للمعاني بالأصالة، وما أحد أنكرها، ما بلا بيقولوا إنها في الألفاظ حقيقة خصوصا عند الأصوليين، ولا في العرب بيقولوا عم المضر وعم الشر، ومرة يقولوا عم وخص. المستغرق احتراز عما لا يستغرق، كالنكرة في الإثبات كرجل ورجلين ورجال فإنها لا تستغرق، أما في الخبر كجاءني رجل فلا تستغرق، وأما في الأمر نحو اضرب رجلا فإنها تعم عموم البدل. اشتئم ما في الخبر ما هو سابر عموم ولا عموم البدل، وذا البحث الذي احنا فيه ما هو في عموم البدل، ما هو منه عموم البدل، هو النكرة. النكرة الواردة في طريق الأمر مثل قول النبي صلى الله عليه وآله اطعم صاعا من تمر، صاعا نكرة، صاعا هو عام لكن ما هو عموم العموم الأصولي، العموم البدلي الذي هو الإطلاق. ما معنى عموم بدلي؟ يعني إنه عم صاع من بر أو صاع من شعير بدل البر، ما هو عمهم جمعا في حالة واحدة، ما هو عم دفعة. ولذا عبر في الغاية في العام قال دفعة بدل قولها بدليا. أما في الخبر ما سبر يجي ولا عم بدلي، ليش؟ لأنها حادثة معينة، حادثة معينة مثل قولنا جمع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، في حادثة معينة ما هو سابر فيها ولا عموم البدل، ولا هو سابر فيها نقول إنها إن العموم إن الجمع هذا يحتمل إنه جمع تقديم وتأخير لا ما بلا واحدة، لأنها قضية معينة. أما في الأمر ما هي قضية معينة، يعني ما هو خبر. إذا قال اطعم صاعا فبيصبر فيه العموم البدلي، يعني نصاع من بر أو شعير أو ذرة أو أي طعام. وأما في الأمر نحو ضرب رجلا فإنها تعم عموم البدل، أي يصدق على كل واحد بدلا عن الآخر. وكذا إذا كانت النكرة عددا كعشرة فإنها لا تستغرق جميع العشرات، جميع العشرات ما لها حد، لأنها نكرة في سياق الإثبات. هذا كلامه ما على الثمرة بالكلية. العام هو المستغرق لما يصلح له، مثل أن تقول جاءني كل رجل، كل استغرقت كل ما يصلح يدخل في ضمنها، يعني فلا تشمل الحيوانات والأشياء، يعني ما هي رجل، ما هو بحاجة ذا، لأن ذا الموضوع بيلزم يذكر كل الألفاظ، ما هي عامة، ما يلحق، ما بلا بيذكر الناس الألفاظ المختلف فيها، مثل المحلى بالألف واللام هل هو عام أو لا، ولا الجمع المضاف والمضاف لا معرفة، هذا فيها خلاف، فلا بأس بذكرها لتعيين وجهة النظر فيها. أما أنه يقوم يبدعها كذا شوي، فهذا موضوع علوم اللغة، مفردات اللغة هل هي عامة أو لا. ولا أقدر حتى تعرض للدل بإشكال في عشرة ثاني، إشكال مشكل قبس مهما ذكره نذكره إحنا رجل لا جمال الفائدة، ولا هو محتل أبدا إلا بتأويل. قالوا إن الإنسان إذا قال جاء القوم إلا زيدا، بعضهم قالوا ما هو سابر العموم ولا يجوز العموم من أصله، أنكروا العمومات. ليش؟ لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فقولك إلا زيدا منها قبل العموم، لأن زيد قد دخل في ضمن العموم، والمناقبها لا تجوز في اللغة. الجواب من قبلنا أن دخول زيد في القوم ما هو دخول نصي، يعني ما دل عليها اللفظ نصا، إنما ظهورا، بفرق بين الظهور والنص. الظهور بجهه دلالة ضعيفة، دلالة ظنية، وقابلة للخلل. مثالها جاء عنده لعشرة إلا واحد، فقول أنا عشرة هي نص في كل أفراد العشرة، فقول إلا واحد منا قبلها. إذن فما هو الوجه في جواز عشرة إلا واحد؟ هذا المشكل، ولا جاء بجواب أبدا. ولما في جاء القوم إلا زيدا، فإنما شمول القوم لزيد شمولا ظاهريا، ما هي مثل أن تقول جاءني زيد لم يجئني زيد، فإن زيد نص في شخصه والقوم ما هي نص في زيد. هذا افتهمت لكم دلالة الأشياء العام الألفاظ العامة على كافة مفرداتها دلالة ظاهرية ما هي نصية. فإذا هي ظاهرية في جزء استثناءها، واستثناءها لا يعتبر تعارض، إنما بيان. فقولنا جاء القوم إلا زيدا بيان لكون قولنا القوم ما هو شامل لهم كلهم، قرينة متصلة، وهي أقوى القرائن، مخصص متصل، قرينة متصلة بالكلام، قرينة على أن القوم لم يرد بك كل أفراد كل ما يحتمل تناوله. لكن باجي الإشكال في عشرة ما هو من حيث ذكر المؤلف، هذا كلامه ما له معنى ولا إدخال الأشياء. مثلا حين يعدد لنا ألفاظ العرب كم هي ألفاظها، ذه عامة وذه ما هي عامة، ما لها فائدة، ما احنا فيها، احنا في قواعد كلية، قواعد كلية تضبط الألفاظ كلها. فالقاعدة الكلية إن العام قد ثبت لنا في اللغة، بعضهم قالوا لا يجوز العموم في اللغة من أصله، لأن قولك جاء القوم إلا زيدا يقتضي التعارض والتناقض، والتناقض لا يجوز في اللغة. جوابنا عليه أن دخول زيد في ضمن القوم ما هو محقق، ما هو نصي، إنما ظهور، والظهور هذا قابل للإزالة، مثل تأويل الآيات التي ظواهرها التشبيه، حين لما كان ظهور ما هو نص في التشبيه، فالآية قابلة للتأويل، فكذلك قولنا جاء القوم قابل للتأويل، لأن القوم شموله لزيد ظهور. وإذا قلنا إلا زيدا، فقولنا إلا زيدا قرينة على أنه ليس المراد بالقوم زيد، أن زيد ليس من ضمن المرادين بالقوم. إذا احتفظ لكم بتنفعكم فيما بعد، لكن ما وجدنا مخلص في قولنا عندي له عشرة إلا واحد، لم نجد له مخلص بموجب هذه القاعدة، لأن عشرة نص، نص في مفرداتها. قلنا هذا ما جاء فيه جواب، كان المفروض أنه يدور لها الحل، هي قال فإنها لا تستغرق جميع العشرات، ما بدأ حد قالنا تستغرق جميع العشرات، ما هي بحثنا. من محلها؟ محلها كلام أهل العلم في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة في المتمتع، قال سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قال إن الثلاثة والسبعة عشرة، فما تخلصوا به يعني ويش الفائدة أنه يقول إن الثلاثة والسبعة عشرة، الناس دائرين جمعة، هذا يدل على أن العشرة لفظة ظاهرة ما هي نصية، ما له نصية ما جابها القرآن يقول كذا. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يمكن الجواب من قبلنا بأن نقول إنها استخدمت العشرة هنا وليست جدية، وإنما ظاهرة، ليش؟ لأنها رأس عدد مثل عشرة ومئة وألف، فهذه رؤوس العقود المراد ملاحظتها، وإذا ما هي كاملة الدين مثلا ما هو كعشرة كاملة، فيقول عشرة إلا واحد، لجل أن العقد هو مقصود مثل العموم فيكون ظهور. واللام في لما يصلح له زائدة للتقوية كما في قوله تعالى فعال لما يريد، لأن المستغرق اسم فاعل، مستغرق اسم فاعل وقوله ما يصلحه مفعول له، فاللام هنا ما هي سبب تجي للتعدية، لأن المستغرق متعدي بنفسه، متعدي بنفسه ما هو في حاجة معدي. فاللام هنا وقوله المؤلف كما في قوله تعالى فعال لما يريد كنبه عليهم، وإنما جاز دخولها هنا ولم يجز في معمول الفعل إلا إذا تقدم عليه لضعف عمل الصفة، جاز هنا ولم يجز في الفعل لأن الصفة ضعيفة والفعل قوي، فإذا كان لو قال استغرق ما من قال لما يصلح له، يقول استغرق ما يصلح له لأن الفعل قوي في عمله ما بيحتاج زيادة، ما بيحتاج مقوي، واحترز به عما لا يصلح له، فإن عدم استغراق اللفظ له لا يمنع كونه عاما، وذلك كمن فإنها لا تستغرق حقيقة إلا العقلاء، فإذا ما استغرقت غير العقلاء فلا يقال ما هي عامة، لأن العامة هو المستغرق لما يصلح له، وعدم استغراقها لغيرهم لا يمنع من عمومها. والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه لغة مطابقة أو استلزاما، فعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، لا خطأ، هذا خطأ ممرة وغلط منه، عموم الأحوال ما هو من هذا الباب، هو من الإطلاق، من العموم البدلي، والحنافية الحنافي العام الذي يدل على جميع ما يصلح له دفعة ما هو بدليا. مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، قال إنه يشمل الصيام في مكة وفي اليمن وفي البلاد الحارة والبلاد الرطبة والبلاد اليابسة، هذا ما هو صحيح لأنه لا يصلح له، لأن قولنا الصيام ما يطلق على حرارة ولا برودة ولا على يمن ولا على مكة ولا هو مما وضع اللفظ له، فمن أين دل على عموم هذه الأشياء؟ قلنا من باب الإطلاق ما من باب العموم، لأنه مطلق، عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة ما هي عموم عند الأصوليين، ما بلا المؤلف جابها خطأ عاد احنا في هذا الحين ما قد وقت يغلط، ما هو تحترز من العموم البدلي بقول لها المستغرق أن ما به استغرق، اللفظ المستغرق لما يصلح له، كيف أن الصيام يصلح المكة والمدينة واليمن وكل قرية، من أين دل عليه؟ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة إلا لمخصص، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فإن وجوبه عام لأشخاص المكلفين، منين؟ ما بهنا ولا لفظة من الفاظ العموم إلا لفظة الصيام، وإلا لا يشتي منكم من الكافكم، هذه يدل على المكلفين، ضمير الخطاب كتب عليكم هذا خطأ، عام في الصيام لأن الألف واللام هنا للجنس وتفيد العموم، ويستلزم عموم الأحوال يعني دلالتها على عموم الأحوال، دالحين اعترف أنها دلالة استلزام ما هي دلالة لغوية، دلالة استلزام لأن اللفظ يلزم منه، كحال الحيض والأزمنة كزمن السفر، وكقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فإنه عام لإباحة الزوجات في كل حال، أما عموم الزوجات هو عام لكن من لأن قوله نساء جمع ولا اسم جمع، لأن ما معه مفرد من لفظه، هو اسم جمع، جمع مضاف، والجمع المضاف لا معرفة يفيد العموم، لكن قوله في كل حال ما هو عموم، ومن باب الإطلاق وحتى الاستلزام دي قال يستلزم، الاستلزام ما هو صحيح، لأن التلازم دلالة التلازم قدمناها هي أحد الدلالات الثلاث وهي أضعفها وهي أنواع، لأنها إما تلازم ضروري وإما تلازم نظري، والنظري ينقسم إلى أولي وثانوي وثالثي، واستلزام ضعيف، فمن أيها هذا الاستلزام؟ هذا الدقة إذا بدي يشتي يحقق البحث، ولا في يمشي مع المتن مثل ما سب الرسائل الأصولية ما تعرضوا لها، فإنه عام لإباحة الزواجات في كل حال حتى حال الحيض وكل زمن، يعني عام لكل زمن حتى نهار رمضان وكل مكان حتى المساجد لولا مخصصها. هو بيجي في باب الإطلاق كان يمثل بها فيه وأحسن، من دون تعيين مدلولة ولا عدده. تعيين المدلول مثل حين يقول جاءني فلان وفلان وفلان بساميهم وجاء يستثني واحد منهم، هذا ما هو عموم، لأن دلالته على مفرداته معينة. يقول جاءني زيد وعمر وبكر وخالد إلا خالدا، هذا الأول ما هو عام، والثاني التخصيص فيه باطل لأن التعارض واضح تناقض. فالعموم السليم مثل نساؤكم حرث لكم، هذا عموم يشمل الحائض ولا فيه تنصيص على الحائض، ما هو معين. فإذا استثنى الحائض في آية ثانية ما به معنى، ما بالتعارض. يخرج الرجال المعهودين ونحو عشرة، فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له، لكن مع تعيين المدلول والعدد فليس بعامين. لكن فليش جاز الاستثناء في عشرة يقدمنا إلى هنا؟ وما حد تعرض يستر يتعرض ويناقش ليش جاز الاستثناء من عشرة. عباجي لها ذكر فيما بعد، قالوا فيما بعد إن المخصص ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل. وقالوا إن الاستثناء لا يجوز تأخره عن المستثنى منه. وقال ابن عباس إنه يجوز سنة، ناس قال شهر، ناس قال شهرين، لجلس. قالوا لأنه إذا تأخر الاستثناء يوهم إن الأول ما هو عام يؤدي إلى جهالة، وهم قد جوزوا المخصص المنفصل، جبه عام في القرآن ومخصص في السنة وبينهم مسافة، هذه التناقضات كلها كلام فاضي. نعم ينسوا، لأن الفن ما هو معصوم هذا من الغلط، حين ما هو إلا فن مشبر، ما هو من صنع الله، من صنع العلماء، صنعوه باستقراء بتتبع، ما هو معصوم من الغلط.